أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا إشكال في سقوط ولاية المالك على صرف الزكاة في مواقعها ومواردها وعلى مستحقيها في زمن الحضور وزمن الخلفة. نعم، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن النبي الأكرم قد شكل دولة إسلامية قائمة على أساس الحاكمية لله وحده لا شريك له. فمن أجل ذلك لا بد من دفع الزكاة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى حكومته. فلا يجوز للمالك صرف الزكاة في مواردها ومواقعها، بل عليه أن يدفع الزكاة إلى الحكومة، حكومة الشرعية، فإن الحكومة الشرعية في أي وقت تشكلت على أساس الحاكمية لله وحده لا شريك له، فإذا لا بد من دفع الزكاة إلى هذه الحكومة وليس للمالك ولاية الصرف. صرف الزكاة في مواردها ومواقعها. فأما إذا لم تتشكل الحكومة الشرعية قائمة على أساس مبدأ الدين، فعندئذ لا شبهة في ولاية المالك سواء كان في زمن الحضور أو في زمن الغيبة. فذكرنا أن الروايات الكثيرة تدل على ذلك، وهذه الروايات من الكثرة قبل حد التواتر، ولا يمكن تقييد هذه الروايات، لأن صرف المالك الزكاة في مواردها كان بإذن الأئمة الأطهار عليهم السلام، لا دليل على ذلك، وإنما ورد في رواية جابر وهي خديجة شخصية، فإن عند السائل كان 500 درهما من الزكاة، فقال للإمام عليه السلام: خذ هذا المبلغ ويصرفه في مورده. الإمام عليه السلام قال: أنت تأخذ وتصرف في مورده. وهذه قضية شخصية وليس من الكبرى الكلية. هذا مضافا إلى أن هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليها. فإذا لا دليل على أن صرف المالك الزكاة في مواردها وعلى مستحقيها منوط بإذن الإمام عليه السلام، لا دليل على ذلك. كما أن الروايات التي تدل على التحليل، وذكرنا أن الرواية المتكفلة بالتحليل رواية واحدة، والتحليل في باب الزكاة غير التحليل في باب الخمس، فإن التحليل في باب الخمس أن على المالك أن لا يجب إخراج خمسه فأن له حلال أن يتصرف في خمسه. هذا هو معنى التحليل في باب الخمس. وأما التحليل في باب الزكاة أن الأئمة عليهم السلام قد حللوا الزكاة للشيعة ولأهل الولاية. ومن الواضح أن هذا ليس من باب التحليل، فأن مصرف الزكاة أعم من أهل الولاية. هذا بحاجة إلى دليل، كأن مصرف الزكاة أعم من أهل الولاية، ولكن لمصلحة أن الأئمة عليهم السلام قد حللوا الزكاة لأهل الولاية فقط. بل الظاهر من الروايات الكثيرة أن أهل الولاية هم مصرف الزكاة، هم مصرف الزكاة، حتى تؤكد على ذلك في من أكثر. ورد في الروايات لا تجب عليه عباداته من الصلاة والصيام والحج إذا كانت عباداته صحيحة في مذهبه غير الزكاة. تجب عليه إعادة الزكاة، وعلل بأنه وزعها في غير موضعها، فإن هذه الروايات صريحة في أن موضع الزكاة أهل الولاية لا أن الزكاة قد حللت في لأهل الولاية وأنهم ليسوا مصرف الزكاة. ليس الأمر كذلك، فإذا لا شبهة في أن أهل الولاية هم مصرف الزكاة، لا أن الزكاة محللة لهم، ومصرف الزكاة أعم من أهل الولاية، ولا دليل على ذلك. ومع هذا قد استدل على وجوب دفع الزكاة إلى النبي إلى أكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى الأئمة عليهم السلام، وفي زمن الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط. واستدل على ذلك بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. فإن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع، فالملازمة بينهما موجود. فإذا كان الدفع واجبا فالأخذ أيضا واجب، ولا معنى لوجوب الأخذ إذا لم يكن الدفع واجبا على المالك. فالملازمة بينهما موجود. فإذا هذه الآية المباركة تدل على وجوب دفع الزكاة في عصر الحضور للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن هذه الآية خطاب للنبي الأكرم، ثم إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام، ثم في عصر الغيبة إلى العلماء الجامع الجامع للشهيد. استدل على ذلك، ولكن ناقش فيه السيد الأستاذ قدس الله نفسه بإرادته الأول أنه لا موضوعية لوجود الآخر، فإن وجود الآخر إنما هو لحصول الطهارة ولحصول التزكية. خذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. فإذا مع علة وجود العهد الطهارة والتزكية، الطهارة من أوصاف الزكاة، الطهارة والتزكية ولا موضوعية لوجود العهد بحيث لم تحصل البراءة الذمة إلا بالعهد، ليس الأمر كذلك. فإذن العلة إنما هي حصول الطهارة والتزكية. فإذا حصلت الطهارة والتزكية من طريق آخر، كما إذا دفع المالك الزكاة، حصلت الطهارة سقط وجود العهد حينئذ من جهة حصول علته، وهو الطهارة. فإذن العلة لوجود العهد هو حصول الطهارة. فإذا حصلت الطهارة ولو بدفع المالك الزكاة إلى مستحقيها، سقط وجود العهد. فإذا لا موضوعية لوجود العهد. الإشكال الثاني أن هذا الخطاب خطاب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فوجوب العهد على النبي الأكرم من جهة أنه مبسوط اليد كان، وله أن يتصرف في الزكاة في مصالح المسلمين وحوائجهم، وكذا وفيه، فأما سائر العلم عليهم السلام فضلا عن العلماء لم يكون مبسوط اليد، فإن ظروفهم مانعة عن التصرف في الزكاة وصرفها في مصالح المؤمنين ومصالح المسلمين. هكذا أورده السيد الأستاذ قدس الله نفسه. أما الإشكال الأول، فإذن المراد من الطهارة ما هي؟ المأخوذة في الآية المباركة. فإن قلنا أن المراد من الطهارة الطهارة من الوساخة، باعتبار أنه عبر في الروايات عن أن الزكاة أوصاف عيد المؤمنين عيد النار، فإذا كانت الزكاة من الأوصاف فإذن إخراجها طهارة للمال وطهارة للمالك، فلحاظ حال لحاظ ماله يطهرهم، إن النبي الأكرم يطهرهم ويزكيهم، يطهرهم باعتبار طهارة مالهم ويزكيهم باعتبار تزكية مالهم. فإن كان المراد من الطهارة مقابل الوساخة، الأمر كما أفاده السيد الأستاذ، فإنه لا موضوعية للعهد. فمتى حصلت هذه الطهارة من أي طريق كان ولو بدفع الزكاة ما دفع المال الزكاة إلى المستحقين أو بأخذ المستحقين الزكاة فالطهارة تحصل فإذا حصلت الطهارة سقط وجوب الأخذ فلا موضوعية لوجوب الأخذ وكذلك إذا كان المراد من الطهارة طهارة المعنوية يعني خروج المال من الحرام فإن تصرف المال قبل إخراج الزكاة حرام باعتبار أن الفقير شريك معه في العشر أو نصف العشر بنحو الإشاعة فلا يجوز تصرف المال في ماله قبل إخراج الزكاة فإخراج الزكاة موجب لطهارة المال أي لحليته فإن كان المراد من الطهارة الطهارة المعنوية وهي الحلية المال بعد إخراج الزكاة فأيضا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه تاما فإنه متى خرجت ما زكاة من المال حصلت طهارته سواء مكان إخراج الزكاة بالأخذ من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو بأخذ مستحقين للزكاة أو بدفع المال فإذا دفع المال بزكاة زكاته إلى المستحقين حصلت الطهارة إن حصلت الحلية وحصلت التزكية المال صار مزكى وحلالا فإن كان المراد من الطهارة الطهارة المعنوية الحلية فأيضا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه تاما فإن هذه الطهارة من أي طريق حصلت سقط وجوب الأخذ وجوب الأخذ أما إذا كانت الطهارة بمعنى آخر من المصالح التي لا طريق لنا إليها إلى تلك المصالح فهي بنحو الحكمة لا بنحو العلات فعندئذ ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه غير طامن فإن وجوب الأخذ إنما هو للطهارة والطهارة طهارة معنوية لا طريق لنا إليها فهي مأخوذة بنحو الحكمة لا بنحو العلة فعندئذ لوجوب الأخذ موضوعية ولا يمكن حصول الطهارة بدفع المالك أو بأخذ المستحق فإن البراءة الذمة إنما تحصل بأخذ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو بأخذ العلم عليهم السلام أو بأخذ نوابه وأما بدفع المالك أو بأخذ المستحق فلا دليل على حصول براءة الذمة فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يتم على هذا الوجه أما الإشكال الثاني عمل اشکار ثانی فلا شبهت فی وجوب دفع الزکات الى النبی بکر و الى حکومته لان حکومته مبنیت على اساس حاکمیت مبدا الدین فلا شبهت فی وجوب دفع الزکات الى حکومته لانها غریبتن للدولت الاسلامیه فلا یجوز تصرف المال فیها فاما الائمة الاطهار علیهم السلام فبما ان الحکومة فی زمانه ليست حکومة شرعية مبنية على اساس مبدا الدين فلا يجب على المالك دفع الزكاة إلى مثل هذه الحكومة أو من كان على رأس الحكومة فأن الأئمة الأطهار عليهم السلام فظروفهم لا تقتضي ذلك لأن يأخذ الزكاة من المؤمنين ويصرفها في مصالحهم ظروفهم لا تقتضي ذلك فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من الإشكال على من الإشكال إنما يتم بالنسبة إلى النبي الأكرم عليه صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الأئمة الأطهار عليهم السلام فضلا عن العلماء بقي هنا شيء نتكلم.